بكل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراد الصانع سبحانه أن تتنوع الألوان لتصبغ الحياة بما يتناسب مع طبيعة الكون وانسجام الإنسان، بيد أن الخلق اختاروا لأنفسهم تحييد الألوان وأدلجتها ضمن قوانين صارمة. فاللون الأحمر ينضوي تحت شعارات الإشارات الحمراء والخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها والمحاسبة عليها الصارمة وعلى من يتعداها. وهكذا تتشيئ الألوان ضمن حسابات مختلفة مؤدلجة، في حين من اختاروا لأنفسهم من الخلق تجاوز كل مصطلحات الألوان القانونية البشرية وما تدعو إليه، فليس في حياتهم أي خطوط حمراء أو إشارات صفراء. هذا الصنف لا يحب الأدلجة لأي شيء في حياته، كما لا يحب أن يكون هناك أي قانون في مجتمعه، بل أفكاره ومصالحه ومزاجه وحالته وأنا هي القانون فحسب. رضي من رضي وسخط من سخط. إلا أنه في نهاية الأمر العقل المحايد والعاطفة المستقلة والنفس الإنسانية لا تخرج عن الأطر العامة، في حين لا تتقيد بالمصالح والقوانين. في نهاية الأمر يجمع المؤدلجون جميعا لصالح مطامعهم، والمنفلتون عن القوانين لصالح أهوائهم، أن كلمة واحدة يجمعون عليها ألا وهي الحرية. كلمة الحرية وإن كان للكل تفسيره وتوجيهه لها، وحتى تسير هذه الكلمة الخالدة في مسارها وتحقق دورها، كان لقاء اليوم. أفاق الحرية أيها الأخوة والأخوات هو موضوع حلقتنا في أيها الإنسان مع موسمه الجديد وضيفه الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. أهلا وسهلا بكم دكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
أولا نبارك لكم هذه العودة دكتور، ونقول العودة مبارك بإذن الله، خاصة أننا فتحنا مجال كبير وأفاق مع الجمهور في مشاركتهم للتعليقات وأيضا في الموضوعات. وأيضا لا أنسى نشكر زميلي في الموسم الماضي الصديق عبد الله بشيري، والآن نحن نتشرف بالحضور معكم دكتور.
أنا أيضا أقدم الشكر لك على هذه اللقاءات إن شاء الله المباركة، وكما قلت أشكر الجمهور لأنه بدأنا فعلا هذا الموسم أن نطلب منهم مشاركتنا في الموضوعات المختارة، وكذا المضامين التي يحبون أن نتشارك فيها في البحث والقراءة والمباحثة، حتى نصل إن شاء الله إلى ما يمكن أن نصبغ كما ذكرت في مقدمتك الحياة بالمفاهيم الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، خاصة هذه الفترة يعني من شعبان إلى هذه اللحظات لا زال المطبخ الفكري يعني يعمل في اختيار موضوعات تناسب المرحلة الجديدة إن شاء الله.
تيسر بإذن الله، مدام أنه فتحنا أفاق مع الجمهور بإذن الله ستكون منا وإليهم بإذن الله. دكتور، احنا تكلمنا في البداية عن أفاق الحرية وكما عنونا لها. الإنسان يعني بطبيعته هذه الكلمة العجيبة تجدها منتشرة عند الناس جميعا، أكثر كلمة انتشارا بين الناس، لكنها في المقابل أنها من أندر الكلمات تطبيقا وعملا في الواقع. يعني نتحدث عن طبيعة هذه الكلمة، سر الإجماع المبهر عليها من الناس أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نحن برنامجنا اسمه أيها الإنسان، ولا يمكن أن يكون الإنسان ذا قيمة إلا بحريته وقيمته، قيمته الحقيقية الداخلية والخارجية. العجيب أن كلمة الحرية هي ليست مجرد صوت التعبير كما يفهمه البعض، أنه والله إذا تكلمت أو إذا عبرت أو قلت في وسائل الإعلام الحديثة إحنا أعطيناك الحرية. لا، الحرية تلزم حتى أن يفكر الإنسان وأن يختار الإنسان وأن يقرر الإنسان، وليس مجرد هي رؤية يراها أو فكرة يفكر، لا، يفكر ويطبق أيضا في حدود رؤيته وفي حدود اختياره الذاتي والشخصي. وهي كلمة ذات أبعاد، من الطفل الصغير إلى الإنسان الكبير كلهم مغرومون بهذه الكلمة ويريدون التطبيق. يعني الطفل الصغير هذا عندما يطلب شيئا معين تجده يصرخ، والشيخ الكبير تجده ينادي، كل الناس لها مطالب معينة. أيوة كما أيوة قال سيد قطب رحمه الله في قصيدته: فتن الطفل بها في مهده وغرام الشيخ فيها قد تناها. هذا المعنى أنه حتى الصغير وحتى الكبير وحتى العصفور شدى باسمها. فالإنسان وحتى الحيوان ينادي يطلب هذه الحرية، من مجرد تعبير إلى تطبيق عملي إلى ممارسة. وإلا ما قيمة أن نقول أعطيناكم الحرية، أنتم الآن تكتبون، أنتم الآن حرية صحافة. طيب وماذا بعد الحرية؟ نريد الممارسة، نريد تطبيق القانون، نريد المحاكمة، نريد أن يقف الناس صفا واحدا في المساواة بين الحاكم والمحكوم، بين الصغير والكبير. الإنسان بطبيعته كما يقول الفلاسفة ليس عنده حتميات محدودة، ليس هناك شيء تستطيع أن تنمطه فيه أو تضيق يعني إطارات حياته فيها. لا، الإنسان
حر بطبعه، يعني
حر بطبعه يتحرك في مسارات كثيرة في الحياة. إذن سر هذه الكلمة أنها تتحرك، تدعو إلى الممارسة وليس تدعو إلى مجرد الألفاظ. قديما يمكن أن يقولون كلمات معبرة عن الحرية، لكن الحرية الآن تمتد، يعني مثل يسموها الحقل الدلالي.
أيوه،
ممكن تأخذ كلمة معينة لكن لها أكثر من معنى، كلها تدخل في ذات الحقل الدلالي للفظة. مثل لفظة الحرية هذه هي تعبير وهي تفكير، وهو شيء كما يقول أهل العربية شيء جواني. كلمة جواني من أصل اللغة العربية، أي شيء في داخله. أنا عندما أعبر أخشى أن فلانا يسألني عن العبارة التالية فأضطرب داخليا، يعني أنا أريد أن أقول الحقيقة.
أيوة،
فأقولها أمام الناس أو أصيغها، لكني من الداخل مضطرب. فالحرية هذه انسجام داخلي وأيضا انسجام خارجي، فإذا أزلت مني معنى الحرية أنت في الحقيقة تسعى إلى هدم الداخل وإلى هدم الخارج.
جميل. طب ما يعني ما السبب أنه الإنسان أصبح يتمنى الحرية ولا يجدها، لا يستطيع أن يطبقها؟ هل المشكلة في نفس الإنسان، في نفس حريته، في نفس ثقته في نفسه حتى يطلب الحرية ويقدمها ويطبقها في حياته؟
أنت تستغرب أحيانا أن هذا الإنسان الذي هو ضعيف مكتوم كما يقولون هو من يعبر في لحظة من اللحظات بشكل قوي، يعني يقول اتقي غبة الحليب. وكثير الآن من التغيرات التي حدثت في المجتمع يقولون والله هذا الإنسان كان ساكن، كان هادئ، لكنه يتحرك
فجأة،
لأنه إحنا قلنا الحرية تنبع من الداخل أصلا. أيوه. بالأمس كنت في طالع الأخبار، فكان الذين قبض عليهم في السودان المجموعات أيوه هذه، فبدأوا يحللون من هؤلاء الأشخاص. فبعضهم قال دخل والله في التجارة وما عاد له شيء في السياسة.
أيوه.
وإذ به بعد فترة يكون هو رجل السياسة، وهو الذي يريد أن ينقلب مثلا على شرعية بلاده. المهم أن هذا الإنسان لا يعني كونه مشغول بأمور ظاهرة، لا، هو الحرية تنبع من الداخل. فكلما كبت هذه الحرية وجدت الأضعف هو الأقوى في لحظات من الحياة. الآن السوريون هؤلاء ما قصتهم؟ قصتهم أنه ظنوا أنه نحن ضربناهم في حماة في الثمانين ميلادي، 79 وثمانين ميلادي، واستطعنا كحكومة أن نجلس 40 سنة على الحكم. أيوة، بمجرد أن الطائرات والهدم وكذا. لكن هذا النموذج البشري ظنت الحكومة اليوم أن تفعل نفس الفعل، مجرد صواريخ ودبابات وتخيف الناس سيعودون إلى ما كانوا عليه. لكن هذا الشعور الداخلي وإذ به يخرج أمام الملأ ويقابلون الطائرات ويقابلون الدبابات، بمعنى أن الإنسان في ذاته في لحظة إرادة حريته كما قال سيد علي رحمة الله هي حدود لا تتناهى، يعني ما يمكن أنك تضعها في حد معين أو في مسار معين.
بالتأكيد. طيب ما دام ذكرت أن الحرية موجودة عند الجميع، هل البيئة، ظروف البيئة، أيضا المجتمع، المجتمعات، التاريخ والفلسفات، هل هذه أثرت على فهم استيعاب الحرية وأيضا الدعوة إليها؟
قديما أهل العربية عندما تريد أن تبحث في كلمة الحرية في لسان العرب ولا في القاموس المحيط ولا في غيره
لها معاني كثيرة،
ستجد معاني لكنها تقريبا تجمع على معنى ضد الـ
ضد
العتق. أيه، يعني العتق هو الأساس الذي كان مشغولا به العرب قديما. فالحرية هي تعاكس هذا المعنى وتقابله. فعندنا إنسان يعتق فخلاص هذا هو الحر، مهما كانت الألفاظ، مهما كانت العبارات في حقلها الدلالي في لغات العرب أو في قواميس العربية هي محدودة في هذا الإطار، في هذا القيد. لكننا إذا جئنا إلى العصر الحديث نجدها بالعكس. حتى لو قلنا هذا المعنى أخذناه ببساطته،
أيوة،
لقلنا أنه يتحرر من عبودية البشر، يتحرر من عبودية الأشخاص الذين ينمطونه في أفكاره، ينمطونه في تصرفاته، ينمطونه حتى في اختياراته، ينمطونه حتى في يعني انتقاء المال والتجارة أو الفكرة.
أصبح يقاد الإنسان،
أصبح يقاد الإنسان في مشروعه. لكن هنا عندما نأتي نقول لا، هي أكبر من ذلك. يعني البيت العتيق ممكن أن نقول والله البيت العتيق سمي بالبيت العتيق أي البيت القديم، ويمكن أن نعطيه معنى آخر وهو البيت العتيق أي يعتق الإنسان، من عبودية البشر ومن عبودية الأوهان والأصنام والأوثان وغير ذلك. هذا المعنى هو الذي يتجلى دائما عندما نتكلم في تطوير اللغة وإفهامها حتى في المستوى الشرعي. الآن لما نجي نقول والله لإنسان أن تعطي لزوجتك حقها المالي المشروع، هذا شيء واجب عليك. طيب إلى أي مستوى يتحرك هذا المال؟ أعطيها مثلا 10 ريال ولا أعطيها 50؟ طيب تدخل قضية المنزل، المنزل هذا عبارة عن عش صغير ولا عبارة عن تسكن في شقة يعني بمستوى جيد؟ هذا المعنى يتطور دلالة، حقله دلالي يتطور. لا يستطيع أن نقول والله قال أهل اللغة هو هذا المعنى وتعيش المرأة هذا هو الواجب الشرعي. لا، المعنى يزداد والمعنى يتعمق. فالبيئة مؤثرة في مستواها اللفظي وحتى في مستواها التكوين أو مستواها الواقعي. البعض يقول والله الناس غير مهيئين لبيئة الحرية، لأنهم لو كانوا أحرارا ربما يعني أصبحوا يؤدون الفتنة وأصبحوا يشغبون على الناس ويقومون بمظاهرات وبتجمعات. لماذا نعطي الناس حريتهم؟ الناس جاهلين، الناس فيهم بداوة، هكذا البعض يعبر. الناس غير مهيئة أصلا للحرية، غير مهيئة للديمقراطية مثلا.
تربوا على شيء.
نعم،
تربوا على شيء معين.
نعم، أن الناس تربوا على مال معين ويجب أن يقيدوا فيه، لأنهم لو تحرروا ربما أساءوا، ولربما يعني كما سماها نعوم تشومسكي مرة قال الحرية في المرة القادمة. يعني أنتم الآن لستم مهيئين للحرية، إنما حريتكم في يعني فترات معينة من عمركم. هذا خطأ كبير. الناس ولدت بحريتها بما أعطاها الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يستمروا على هذا المعنى، أن لا يقيدوا ولا ينمطوا أنكم غير مهيئين للحرية أو أنكم ستؤدون إلى الفتنة أو تؤدون إلى المشاكل. كنت قبل أسبوع تقريبا أقرأ في كتاب لنيتشه عنوانه هذا هو الإنسان. صدمني في أول الكتاب عندما يقول أنني إذا أردت أن أقول الحقيقة من أنا سأقوم بعمليات صعبة معكم، يعني يتكلم مع قرائه، هناك أشياء صعبة ستكون بيني وبينكم لأنني سأقول الحرية. هذه الحرية صعبة للغاية إذا قيلت. الآن بعض البشر تقول لهم إيش قصتكم مع المشهد الفلاني، ماذا حدث في الثمانينيات أو حدث في التسعينيات، لا يستطيع أن يقول الحقيقة، لأن هذه الحقيقة لو قيلت في هذا الزمن أو في تلك البيئة لربما يعني قتل، لربما أسيل دمه، لربما سجن، لربما. ويمنع الناس من حرية التعبير، يمنع الناس من حرية الحقيقة حتى، فتصبح البيئة هي الحكم. ما هي النتيجة؟ النتيجة إذا كانت الحرية مجرد ألفاظ ولم تكن ممارسة، هذا هو الخلل الشديد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه: يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. البيئة تقول أنكم لا تعبرون عن هؤلاء الناس، هؤلاء لهم حق أن يسرقوا، لهم حق أن يأخذوا، لهم حق أن ينهبوا، فبيئتنا تقول لا تفعلوا كذا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جعل هلاك الأمة إذا كانت البيئة غير حرة في تعبيرها، غير حرة في الحكم على ما تشاهده. فإذا لم تكن حرة في ذلك حصل الهلاك للأمة، ولذلك لا بد أن تكون حرة في تعبيرها وممارستها، أي أن تطبق الحكم بالطرق القانونية.
جميل. إذا مقابل البيئة ويعني انحكار الإنسان في بيئته وطبيعة مجتمعه أصبح يضيع مفهوم الحرية وهو يريده. لكن المطلع إلى الكتب، السنة، القرآن، أيضا التاريخ، كله يعني تجمع مدلولاته بدءا من المعتقد إلى الحوار مع المخالف، الالتزام بالمعهود، كلها وغيرها هذه تشكل لنا التصور الإسلامي في الحرية. يعني نحن نبي نتحدث عن طبيعة التصور الإسلامي للحرية مفهومها عند الإنسان.
قلت قبل قليل أن سيد قطب رحمة الله عليه قال يعني أن الطفل الصغير شد يعني باسمها وأحبها، وكذلك الشيخ الكبير عندما يعطينا سيد من الصغير إلى الكبير فهو يعطينا من دلالة الفكر الإسلامي أنما داخل هذين الصنفين أعداد كبيرة من البشر تفكر، المرأة والشاب وليس الطفل حتى الذي يكبر، كل هؤلاء بل حتى الحيوانات يعني أكرمك الله كذلك تدعو إلى حريتها. الإنسان إذا فصل عن هذا المعنى فصل عن الإسلام كله أصلاً. الطفل الصغير لما يتطلق يحدث حالة طلاق بين الزوج والزوجة، طب ما مصير هذا الطفل؟ إلى أي سنة تكون الرضاعة؟ فيأتي القرآن الكريم ليبين أن هناك اختيار عن تشاور بين الرجل والمرأة، إن أراد فصالا عن تراض وتشاور، هذا التشاور والتراضي وهما مطلقين أصلا. هذا الطفل له مكانته، وهذا الطفل له حقه، وهذا الطفل له دوره. لا ينبغي أن نعزل كل إنسان، نقول والله أنا حر في قراراتي وأنت حر في قراراتك. نعم. طالما فصلنا كل منا له شأنه واختياره ودوره، لا، هذا الطفل هو لازال أنت والده وتلك أمه. نعم. فلماذا تمنعونه من حقه بحكم أنه أنا يعني حر في قراراتي وحر في اختياراتي؟ حر الإنسان حتى في موقفه، في تعبيره. الحرية يا أخي تتحرك من دور التعبير اللفظي إلى دور الممارسة. إذا لم تكن ذلك هذه ليست حرية. الذين يتشدقون أن مجتمعكم فيه حرية والأمة العربية فيها حرية، لماذا تطالبون بالمسيرات والمظاهرات وتطالبون استقلال القضاء وغير ذلك؟ لا تكون الحرية إلا بممارستها. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أرسل عمار بن ياسر إلى مصر إلى واليها، وقال له أن هناك مجموعة لها مظاهرات لها مسيرات تطالب بحق، ما حق سلمي بحت. فذهب عمار والي عثمان رضي الله عنه إلى بلاد مصر لينظر إلى الحالة وينصح الناس ويوجههم. فلما كان بينهم وإذ بعمار يرى أن الحق مع أهل مصر ضد الخليفة عثمان، فشاركهم. فقال له الصحابي الوالي عبد الله أنه يا أمير المؤمنين أرسلت عمار بن ياسر لكي يصحح الوضع ويحل مشكلات الناس، وإذ به يشارك مع المعترضين ويقف معهم لأنه رأى الحقيقة. فهو حولها من مجرد نظريات إلى تطبيقات وممارسات. فقال عبد الله إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه اللي هو الوالي، هل تريدني أن أسجنه؟ هل تريدني أن أطبق فيه حكم؟ فقال له عثمان بن عفان إلى واليه، تبا لك، هل أرسلت لك عمارا من أجل أن تفعل به كذا وكذا؟ لا، اتركوه، تفاهموا معه وبينوا له. هذا رأي رآه، وهو مندوبه الذي اختاره لكي يصحح أوضاع الناس. تصور الإسلامي يمنحك كافة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس أشيروا علي، يا أيها الناس قولوا رأيكم، قولوا حرية ما تريدونه. عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأزواج أن يضربوا أزواجهم إذا نشز منهم مجموعة من النسوة، فاجتمعت مجموعة من النساء عددهن 70 كما في السنن، وذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الأزواج، فرفعوا صوتهم ويشتكون الأزواج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، يقصد الرجال. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النسوة لماذا رفعتم أصواتكم فوق صوت النبي، لم يقل لهم إن صوتكم عورة، لم يقل لهم لماذا لم تستأذن الأزواج وتخرجوا إلى هذا البيت، لماذا ما قال لهم أنتم في مظاهرة 70 امرأة وكلكم ترفعون الأصوات وتصيحون، هذه حركة احتجاجية، هذه فتنة للمرأة. القرآن الكريم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وعصى آدم ربه فغوى. ما قال والله هذه فتنة عندما نبين ما حصل وما كان من إشكال أو تصور أو مفهوم، لا، القرآن عبر عن هذا كله ليستوعب الناس أنك أمام الحقيقة. إذا كنت أمام الحقيقة فإنك لن تخشى شيئا.
جميل. إذن طبيعة القرآن والسنة وأيضا التاريخ كلها تصور الحرية أنها تصور إسلامي أولا. طب لما نقول أنها تصور إسلامي وهي مبدأ في الإسلام، المشاهد اليوم وهو يشاهد الغرب وقد تفوقوا على الإسلام في الحرية، أيضا واقع المسلمين أبلغ واقع الهجرة إلى المسلمين، هجرة المسلمين إلى بلاد الغرب، هذا أبلغ واقع في أنهم يبحثون عن الحرية. أيضا وقائع تثبت انضباطهم، التزامهم، حريتهم مع الأشخاص سواء من أهل البلد أو من خارج البلد. يعني إحنا نقول ما الجديد في وصولهم لحقيقة الحرية وهي من أصلنا ونحن ما نطالبها وندعو إليها في نفس الوقت، وهم في ذات الوقت تفوقوا علينا في هذه اللعنة.
هذه حقيقة، يعني لا بد أن نقولها، أن الغرب لم يصل الحرية الكاملة، هو وصل إلى كثير من نمط الحرية التي اختارها، حتى لا يفهم أنه بلاد الغرب هي بلاد الحرية المطلقة. لا، هناك ترى عندهم حريات عامة وحريات اختاروها لأنفسهم، أنماط معينة اختاروها لأنفسهم، فكان هناك طريق الحرية بعضها نرفضها ولا نقبلها بالضبط. لكن عندما نقول أنه فيه
كمعنى للحرية،
كمعنى في جوانب متعددة في حياة الناس، هم بلا شك تفوقوا فيه، في الجانب القضائي، في الجانب التشريعي، في اختيار الناس، في آراء الناس. أنا كنت قبل سنتين في بريطانيا، وبالذات يمكن الإخوة المبتعثين أو الزائرين لبريطانيا بشكل كبير في لندن سيجدون في بداية شارع العرب دوار صغير، هذا الدوار إذا نظروا موجود دائرة ومحفور عليها. هذا المكان كان الذي طالب به البريطانيون قديما الإنجليز، أنهم يريدون حريتهم، يريدون كرامتهم ضد يعني السلطة الملكية في تلك الفترة. فاعترض عليهم من اعترض، وقتل منهم من قتل، وأبيد منهم من أبيد. فدارت الأيام ودورتها، وأخذوا هؤلاء المتسلطين من السياسيين وطبقوا عليهم حكم القصاص في هذا الموقع في هذه الدائرة. أيوة. وإلى الآن موجودة، أنا كلما زرت لندن لجدها في الدائرة الموجودة. إذا دخلوا إلى حديقة البارك هذه الموجودة بجوار شارع العرب، الحديقة المشهورة في وسط لندن، سيدخلون إلى الوسط وسيجدوا أيضا دائرة موجود فيها صورة شجرة، شجرة متفرعة. أيوة. هذه كانت قضية العمال حتى عندما كنت أقرأها 1886 ميلادي، محفورة وموجودة ومذكور قصتها، كاتبين يعني بالحفر قصة هذه الشجرة. العمال عندما أوذوا في الثورة البريطانية أخذوا شجرة وحرقوها. قد يكون هذا المنظر غير لائق في المستوى الحضاري. أيوة. لكنهم أرادوا أن يعبروا، حقوقهم أهينت، كرامتهم أيضا أهينت، فأرادوا أن يعبروا عن موقف معين فحرقوا هذه الشجرة. الغريب والعجيب أن الحكومة البريطانية خلدت هذه القصة، أن نحن الذين طغينا، إن الإنسان لا يطغى، فخلدت هذه القصة وتركت الشجرة كما هي،
جعلتها أثر
بشكل يعني جمالي ومحفور القصة كاملة، أن عمال اعترضوا على حكومتهم لأنها آذتهم وأخذت شيئا من حقهم، وذكرت التاريخ والحادثة وتركوها كقصة شاهدة. كل من زار هذه الحديقة الجميلة المعروفة يجد هذا المكان. لماذا هم يؤمنون؟ يؤمنون أن الإنسان أحرار، الناس لهم الحق أن تعبر. أنت تجد أيضا في هذه الحديقة أمر غريب، غريب جدا، يوم السبت إذا زرت الحديقة هتلاقي مجموعات من الناس، المجموعات هذه كل واحد يعبر عن رأيه، المسيحي يتكلم والمسلم يتكلم، هذا يقول عن التشريع الإسلامي والحقوق، هذا يتكلم عن الظلم وما يذكره المستشرقون، والناس تتجمع.
المكان أصبح يعبر عن الحرية.
المكان يعبر عن الحرية، والغريب أنه مجموعات بجوار بعض، يعني كل 5 متر واحد يتكلم. الناس تذهب وتسمع بلغة راقية، بلغة حضارية. أنت لا تخشى من الحرية إذا قيلت بنمطها الصحيح، وحتى طلبت أن تمارس في حياة الناس، هذه ليست فيها المشكلة. وإلا سيكون الناس أكثر حرية وممارسة بأنفسهم. الذي حدث الآن في الثورة الفرنسية عند الدوار المشهور، دوار الباستيل هذا، زرتها يعني مرارا وتكرارا، كلما سبحان الله نظرت أرى العجب. الباستيل أو سجن الباستيل الشهير كان على منطقة بحيرة، والسبب في ذلك أن السجن يريد هؤلاء الملكيين الفرنسيين آنذاك أن لا يصل الناس إلى أهليهم، فجعلوا السجن في منطقة بحرية بحيث لا يتواصل جميع قطع عن الحياة. أشعارات الحرية التي كانت تنادي، الثورة التي كانت تنادي، النهضة، الانتفاضة للمطالبة بالحقوق العامة، هذه كلها منعت حتى أن يقابل الناس وأهلهم،
أقلها الزيارة.
فحصلت ثورة الباستيل هذه أمام سجن الباستيل، ووصل الناس إلى نفس المكان، منهم من غرق ومنهم من قتل ومنهم من أوذي، حتى فتحوا هذا السجن وبدأت الثورة. الآن في أفلام يعني ديفيديات مصورة ومسجلة عن هذا المشهد التاريخي الحافل. إذن الحرية لابد أن تكون ممارسة، الغرب طبقها في مجالات كثيرة في حياته. بريطانيا اليوم قوانين عامة، الدساتير لا توجد الآن دستور مفصل، الناس هم الذين يقولون ما هو الدستور المناسب لها. إذا لم يكن ذلك سنصل إلى درجة الانحطاط الحضاري الذي كان في عهد المسلمين، لا يستطيع الإنسان يعبر. حتى الدين الإسلامي نفسه، يعني الفقه الإسلامي، إذا لم تستطع أن تقول رأيك الفقهي والمدلل بالدليل، هناك من يعاقبك، وكان هذا موجود حتى في تاريخ المسلمين وفي حياة سلف الأمة. هناك من رمي بالحجار، وهناك من دعي عليه في الصلوات، ومن اجتمع الناس عليه، ما حصل للإمام البخاري، ما حصل للإمام أحمد، ما حصل للإمام ابن تيمية، ما حصل لكثير من الأئمة. هو عبارة عن عصر انحطاط حضاري. هؤلاء نؤمن أنهم أئمة أتقياء ورعين، ولكن لا نسمح لهم أن يقولوا آراءهم الفقهية. فنحن نريد أن يترك الناس أن يقولوا هذه الآراء وهذه الأقوال المستندة إلى الدليل، وحتى ولو أخطأ فيها البعض. الغربيون الآن وصلوا إلى مستوى أسوأ من هذا وأبعد في الحريات العامة والحريات حتى الشخصية والسلبية التي لا نريدها. أيوة. لكن نقول على الأقل الحريات الدينية، الحريات الأقوال الفقهية. أما أن هذه المجموعة هي التي يسمع لها في الفقه، وهذه المجموعة هي المرجع الوحيد في الأمة كلها في الشرع، هذا لا يمكن أن يكون هو التصور الإسلامي.
وأقلها البحث عن حرية الحقوق في الجانب الحقوق الإنسانية، هذه أقلها يبحث عنها الإنسان. طب دعني أتحدث معك أيضا دكتور عن صلب الموضوع، ما عنوانا إليه في الحلقة عن أفاق الحرية. يعني نقول هل الحرية كلمة أو موقف أو مذهب في شيء من الحياة؟ ودعنا يعني نأخذ الموضوع يعني بصورة أكبر وموضوع بصورة أوضح. أيضا نبدأ مثلا بالفرد، الفرد، الأسرة، الحكومات، المؤسسات. دعني أبدأ أولا بالفرد. الفرد ما مدى الحرية عنده في ضوابطه، في آرائه، في أفكاره، حتى في معتقداته؟
المفكر والفيلسوف الجزائري مالك بن نبي عنده عبارة يقول فيها: لم يخلق الله الإنسان حرا، إنما خلقه ليكون حرا. أنت في ذاتك عبد لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لم يخلق الله الإنسان حرا، إنما خلقه ليكون حرا. فأنت تبحث عن حريتك، لا إكراها في الدين. فأنت تبحث وتنظر وتتأمل وتسأل وتقرأ حتى تصل إلى النتيجة التي تقنعك. لا يمكن أن يأمرك الدين بأمر من غير قناعة، من غير أن تقتنع به. ما يمكن أن تستجيب لحكم بين عالم وعالم إلا حتى تتأمل في هذا الحكم. حتى الفقهاء يقولون لا يجوز لطالب العلم الباحث أن يقلد، عليه أن يبحث عن الحقيقة، عليه أن يجتهد للوصول إليها. بعض الفقهاء يقولون المجتهد المعاصر أولى بالاتباع من المجتهد القديم، لأنك يصبح القديم تقليد، عاش عصره، واليوم نحن لابد أن نعيش عصرنا. ما الذي يمنع أن يكون هناك علماء أكابر يجتهدون لقضايا العصر وأفكار العصر؟ والله لما تقرأ الآن بحوث الماجستير والدكتوراه تجد أن فيها اجتهادات كبيرة في زمن السلف الصالح، وهي مغايرة لواقعهم، يعني ما كانت مظنونة ولا متوقعة، ولكنهم اجتهدوا حتى وصلوا إلى الآراء والأفكار. ونحن أولى أن نجتهد لعصرنا وأن نقول الآراء والأفكار المناسبة التي لا تتعارض مع نصوص قطعية شرعية. لماذا العتب والغضب في ذلك؟ عندنا أصول، عندنا كليات، عندنا ثوابت لا نتعدها، لكن في المقابل عندنا أمور يجب أن نجتهد فيها لتناسب عصرنا وتناسب واقعنا. المشكلة الكبرى عندما يحدث حالة انفصام بين الإنسان وبين الشرع، كأنك أنت إنسان مخالف للشرع، وهذا الشرع ربما يفهم بدلالات متعددة. فعندما تقول والله أنا أخترت هذا الرأي في القضية الاقتصادية، أو أخذت رأي العلماء في القضية المالية، لا، يجب أن نضيقك ونحددك في مكان ما،
في إطار واحد.
فإذا أردت أن أخذ رأيي في قضايا فنية، أو رأيي في قضايا اجتماعية، أو في قضايا حتى سياسية، يراد أن تحيد في إطار معين، هذا هو شرع الله فيه. مع أن هذه الأمور فيها سعة في دين الإسلام، وأصبح اليوم البعض يعني ينطق بما لا يعرف، يقول الله إنسان غايب عن الورع، أو إنسان إلى الانفتاح أقرب، مصطلحات مؤدلجة جديدة حتى تمنع الإنسان أن يختاروا رأيهم الفقهي أو يختاروا رأيهم الشرعي المبني على دليل وعلى أقوال أئمة معتبرين. هذه المسائل يجب أن تحدد وأن توضح. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون حرا، أن ينعتق من الأشياء المحيطة به ليفكر بطريقة صحيحة، يختار المعتقد ويختار الرأي الفقهي ويختار آراء الشخصية وما يعتقده من أمور في حياته. إذا وجد هذا الأمر لا نستطيع أن نصارع. يعني أنا بعض الناس يتكلم في قضية الردة مثلا، ما هو الحكم الشرعي؟ هل قضية سياسية أم هو حكم شرعي؟ من بدل دينه فاقتلوه، وأنه لا إكراه في الدين، وهناك رصوص صحيحة في من بدل دينه فاقتلوه، يقول هذا يعارض القرآن. يقول هذا جواب لا معنى له، جواب غير منطقي. إذا وجد الآية المحكمة والأحاديث النبوية الصحيحة، ما أتاكم الرسول فخذوه، فلا يمكن أن يتعارض هذا بهذا. لكن نقول انظروا إلى التطبيقات الصحيحة النبوية، اختار بطريقة، اجتهد بطريقة صحيحة، ستصل إلى أن هذه المعنى يمكن أن يكون سياسيا، يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة ونقول لا عيب في ذلك. لكن لا نضرب القرآن الكريم الآية المحكمة بما ثبت من أحاديث صحيحة صريحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عدة كتب من دواوين السنة المطهرة الثابتة، ونقول يعني اضرب هذا بهذا. هذا ليس تفكير المجتهد، ليس تفكير العالم العاقل الواعي، إنما يقال هذه نعم آية محكمة، الإنسان يختار لا إكراه في الدين عن قناعة. حتى لو أن الإنسان اعترض، قال لا أريد هذا الدين والعياذ بالله، أو صار عنده حالة ارتداد، نقول هناك من الفقهاء من قال يستتاب إلى فترات طويلة من العمر، يعني ليس 4 أيام ولا شهر ولا شهرين، يستمرون في نصيحته، يستمرون في توجيهه حتى يصل إلى المعنى المطلوب والمأمول. ومع ذلك من قال أن هي مسألة سياسية، بمعنى ما سماه الشيخ القرضاوي ردة قاصرة وردة متعدية، إنسان اختار لنفسه معزولا لم يخبر أحدا وترك ذلك لنفسه، لم يشع أن لا إله موجود والعياذ بالله، وأن هذا الدين غير،
اكتفى بنفسه،
اكتفى بنفسه، وسماها الردة المتعدية. فتجمع الأحاديث وتقبل، لكن لست ضد دائما قاعدة تقول والله هذا يعارض الآية الكريمة، فنضرب الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة، وفي القرآن ما يقوله الله تبارك وتعالى وما أتاكم رسوله فخذوه.
جميل، هذا على مستوى الفرد. دعني نتحدث أيضا من خلال المجتمعات، أيضا من قراءة في المجتمع، أيضا من خلال الأسرة. في الجانب الأسري هناك نتحدث عن الحرية في العبادات، هل في العبادات رب الأسرة كيف مدى الحرية بينه وبين أبنائه وبين زوجته في الجوانب العبادية؟
أنا أعتقد أن الأسرة أكبر من الجانب العبادي. الأسرة يعني العبادات هذه أقصد بشمولها، يعني مثلا البنت تريد أن تختار زوجا معينا والأب يقصرها على هذا، هذه عبادة أيضا. هذه عبادة، حتى لا يفهم العبادة مقصود أن أمرهم فقط بالصلاة، الصلاة المطلوبة، لكن لما نتكلم هنا عن جوانب عبادية، العبادة هذه من ضمنها قضية الاختيار. العبادة عندما تأمرهم حتى بالصلاة، التحنان فيها، الود، حتى الفقهاء يناقشون ماذا لو كان الولد نائما وما استيقظ للصلاة، هل الإلزام هو ضربه حتى يستيقظ؟ يعني يناقشون هذا، هذا من ازدهار الفقه الإسلامي. ليست هي القضية والله ترك الولد أن لا يصلي، لا، حاولت معه مرة ومرتين كان نائم، هل هو معذور أم أن واجب الأمر والنهي أن توقظه من مكانه حتى تذهب به للمسجد؟ أذكر أحد الأقرباء كان له طريقة، يعني هي من باب الطرفة، كل ما صح الولد، الولد كان ابتدائي سادس ابتدائي والمتوسط، قوم وروح للصلاة. فالولد صلاة الفجر، ها صليتي أبوي؟ والله صليت. وهذا الولد الحين على سريره، أيوة. بعد يقول يا ولد لفيت يمين يسار ما شفتك. قال لا لا أبوي، أنا كنت في اليمين ومشيت بسرعة، بس أنت في الصف الأول. فالأب احتال حيلة، فكان أكرمك الله يأخذ حذاء الولد ويجعله بطريقة معينة متنافرة. فبعد الصلاة يسأل يقول ها صليت الفجر؟ قال له والله نعم، شاف شف شف
زي ما هو تحرك.
قال لا والله ما تحركت، فجاء هال عليه ضرب، يا كذاب يا كذا يا كذا. المسألة تحتاج إلى فن في التربية. ترى الصغير هذا يتعلم المعاني، تتعمق فيه المعاني إلى أن يكبر. قضية الأمر والنهي ليست ملزمة بأحكام صارمة حالية، يعني لا يستطيع الأب بحال من الأحوال يقول له يا تصلي يا أضربك وأطردك برا البيت. في أكثر من فن، في شيء اسمه يتعلمه شيئا فشيئا. الآن ما تقبله لكن يحتاج وقت، يحتاج إلى زمن. افترض أنه الولد قال أنا عندي حرية أريد أن أدخن مثلا، والأب واجب عليه أن ينصح وأن يوجه. فعندما تكون هناك مقابلات في الأمور، أنه والله ممكن يقول له برا، ممكن يقول له يعلم ويوجهه، ممكن يذهب به إلى طبيب يعالج شأنه وأمره. أما عندما يظن من في البيت أن أنا حر أن أتصرف في بيتي كما أشاء، وننسى أنك أيضا من واجبات الولد عليك أيضا هو حر أن تربيه بالطريقة الصحيحة. هو أنت لست مسؤولا عن خطأ معين، أنت مسؤول أيضا عن قضايا، عن أن تنفق عليه وأن تحسن تربيته وأن تهتم بشؤونه. أما أن يحدث خطأ من الأب تجاه الولد أو من الولد تجاه الأب، ثم بعد ذلك كل واحد منهم يقول أنا حر في تصرفاتي، هذه ليست المسؤولية التي أرادها الشرع.
وأيضا تدخل في جانب التربوي، يعني في جانب التربوي مثلا في العبادات أو في البر، يكون من الأب أيضا هذا جانب تربوي حتى يزرع في أبنائه أو زوجته أو أولاده جانب العبادة، وأنه عمل بينه وبين ربه وليس بينه وبين الأب في الوقت المقابل.
كذلك يعني ما تفضلت في جانب البر، الولد يريد أن يتخصص في تخصص معين في الجامعة، الأب يقول لا بد أن تدخل هذا التخصص، هذا ليس من البر، ليس من الواجب. البنت تريد أن تختار يعني شابا معينا، الأهل يساندونها في الاختيار، الأهل يسألون عن هذا الرجل، الأهل يبحثون، الأب والأم، لكن ليس الإلزام. أننا والله نحن لا أدرى بمصلحتك، أنه إذا أطعتينا فقد أطعت الله، وإذا عصيتينا فقد عصيت الله. ليس بكل شيء تترك الناس حريتها، الناس لها رأي أن تفكر. طيب والله أنت ما أنت دارة بمصلحتك، قالت والله هذا ما أعجبني، هذا ننصح نوجه، ليس لنا إلا ذلك. هذا معنى الحرية الموزعة بين الطرفين، أما إلزام كل منهم من الطرف الآخر لا يصح.
ممكن تبين أيضا قضية الحوار بينه وبين الأبناء، هل لها يعني أسلوب أيضا في إقناع الابن أو
والله كم أنا أتمنى أن تنعتق بعض العوائل اللي تأخذ دورات وتقرأ في كتب وتستمع وتأنس. كم من الناس ترى كبار السن عندما سمعوا لمجموعة من الدورات والدروس يعني ارتاحوا واطمأنوا، أيوة. وأدركوا أن هناك أخطاء حصلت في حياتهم. أذكر مرة سمعت مقابلة مع معالي الشيخ عبد الله بن منيع، ولده أراد أن يذهب إلى الخارج ليدرس اللغة الإنجليزية فرفض وامتنع وقال لا ما تذهب إلى الخارج، وشدد عليه وضيق عليه، مع أنك هذا تربيتك وهناك كثير من الناس تعلموا ويمكن أن توجهه، لكنه رفض. فالشيخ عبد الله المنيع وهو في الثمانين من عمره، أطال الله في عمره، قال أنا أخطأت في تلك المرحلة، أخطأت عندما ضغطت على ولدي وعندما منعته أن يذهب وأن يتعلم وأن يتوجه. الأب أو الأم في البيت حقيقة صدى لما يؤدونه من أخلاق ومن قيم، والولد يتعلم هذا الصدى، يعني ينبثق في داخله، لكن ليس بالكنترول، لأنه يوم من الأيام سيتحرك، يوم من الأيام سيخرج عن البيت ينعتق عنه. كما قال شوقي رحمه الله عن الأم، إن شئت كان العيرة وإن شئت كان الأسد، وإن تريدي غيا غوى أو تبغي رشدا رشدا، والبيت أنت الصوت فيه وهو للصوت صدى، كالبغبغة في قفص كلمته فقلد، أو كالقضيب اللدني قد طاوع في الشكل اليد. يقول أنت أفعالك تصرفاتك صدى، اتركيه بحريته، اتركيه بقراراته، حتى في اختيار لعبه يعني لا تتدخل فيها، خليه هو يقرر، أنت الصدى، بحيث هو يفهم أن هذه الأم قالت لي كذا وكذا فأنا سأطبق. وكم رأينا من الشباب الآن المبتعث أو المسافر لأعمال أو كذا، لا زالت أصداء أسرته قيمها وأخلاقها داخلة في ذاته. وهذا الذي قلناه، قلنا أن الحرية هي عبارة عن ليس مجرد ألفاظ، هي ممارسات، ممارسات تنطبق داخل الشعور، تجد الإنسان يحس بالحرية، ولكن يقول هذه الحرية وفق ما يريده الله.
جميل. طب خلينا ننتقل أيضا من جانب الأسرة إلى جانب الحكومات، وبالتحديد جانب الاقتصاد. الحرية والاقتصاد مع تغير الزمن والعصر أيضا، تحدث عنها قليلا.
بالنسبة للجانب الاقتصادي، عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه يقول النظرة أو الحضارة الغربية شيئت الإنسان، حولته إلى فرد ذا بعد واحد، وذكر على ذلك نموذج التيشيرت الآن، اللباس. الإنسان افترض يلبس اللباس حتى يستره، لا يضعون اللباس مرة عصير معين أو شراب غازي معين، يعني حتى لباسك الذي أنت تلبسه لابد أن تكون فيه نمطيات معينة. تريد تلعب رياضة لابد تضع فيها صورة فلان وشعار الفلاني، حتى تتحرك كل حياتك وفق بعد رياضي تتشيئ فيه، ولا يمكن أن تتحرك إلا به. تحيط بك مثلا المطاعم، وإن كنت تقتنع أن الأكل الهمبرجر هذا وبعض المطاعم تؤثر عليك في صحتك، لكن خلاص حولك إلى بعد معين، بعد استهلاكي. حتى أنه أعجبني مرة من المرات لما سئل عن عيد الحب، ما رأيك في عيد الحب؟ نحن عندنا الجواب شرعي، يعني يجوز لا يجوز، هو عنده بعد فلسفي. يقول عيد الحب هذا أصلا فكرته قامت إلى أن الشركات التي تهتم بالورود والمواد الاستهلاكية في مستودعاتها تخزنت هذه الهدايا الاستهلاكية الكثيرة التي لا معنى لها، فأنشأوا شيئا سموه عيد الحب حتى يأخذوا هذه الورود الموجودة. ويقولها في رجل عاش في الغرب، هي طريقة استهلاكية لشركات
مخازن، يعني
تصفية مخازن. فما هي، ما هو الأسلوب المناسب؟ أن نحرك الإنسان لنمط معين، لبعد معين كما هو يعني سماه. هذا البعد السيء لحرية الإنسان، لا يختار، لا يستطيع أن ينتقي، ينتقي بما انتقاه الآخرون. إذا ما لبست الساعة الفلانية وما لبست القلم الفلاني وحملت معك الجهاز، أنت لا تعيش عصرك وأنت لا تعيش زمانك، فيبدأ يتهم وفي حتى في اختياراته وقراراته الشخصية. إذن لابد أن يكون المعنى الاقتصادي في حرية الإنسان أن لا يتشيئ، لا يتجزأ، لا يكون بعد واحد، أن يختار بنفسه ما يريد أن يلبس وما يريد أن يتصرف، كما قال أحد السلف الصالح، يعني اتق الله والبس ما شئت، حرية شخصية أن تلبس. هناك ضوابط محددة ذكرها الإسلام، وكذلك أن نترك للناس أن يفكروا في الاقتصاد الإسلامي، يفكروا في أبعاد تناسب العصر، في بعد الشركات وفي بعد السياسات. نقول للصغير تعلم، ونقول للناس اترك البيروقراطية، دعوا الناس متحررين من هذا النمط. أكثر الذين يغضبون على واقع مجتمعاتهم وأوطانهم أنهم لا يفكرون بالطريقة الاقتصادية الصحيحة. كل شيء مقنن، كل شيء مؤطر، هناك أراضي لأشخاص محددين ولا يمكن للناس أن تأخذ أراضيها، هناك أناس لهم معاملات خاصة بالمئات تسير معاملات، وهناك أناس يجلسون بالطوابير الطويلة. متى ستنهض هذه الأمة إذا ما كانت حرة حتى في طريقة اقتصادها ومالها؟ نحن سبقنا الحضارة الغربية بستمائة سنة، وكانت لنا الجولات، وكانت لنا الاقتصاديات، وكانت لنا سياسات، ثم بعد ذلك انقلب الغرب وأصبح هو المتفوق. كنا نتكلم عن النمور الآسيوية أنها لا شيء، كانت دول فقيرة، الآن هي تتفوق يعني على البلاد الأوروبية، وتتفوق حتى على البلاد الإسلامية. أنا أتذكر في كتاب اسمه أمة في خطر، عندما كنت في أمريكا قبل 15 سنة وجدته، اسمه أمة في خطر. في هذا الكتاب أن أمريكا في عام 2000، الكتاب في الثمانية طبع، فأن أمريكا في عام 2000 إذا لم تلحق اليابان فستهزم في الجانب التعليمي. في الثمانينات قدامهم 20 سنة يقولوا اليابان ستتفوق علينا في الجانب التعليمي، وبالتالي انهيار البلد كله سيقتصد، لأن كل شيء في الاقتصاد قائم على التعليم. فغيروا النمطية، أعطوا للناس أفكارها، حريتها، فلتفكر، فلتعلم، فلتوجه بطريقة مناسبة لعصرها، وفعلا غيروا، وكان هذا الكتاب هو نقلة حقيقية حضارية لتلك البلاد.
جميل. أيضا ننتقل بعد هذه الجولة في الاقتصاد، نتحدث أيضا عن المؤسسات، جانب المؤسسات. الحرية في الشورى، يعني في اختيار الشورى، في وضع الشورى، في انتشار هذا المعنى الرائع الاستشارة، الذي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه هو مبدأ من مبادئ الإسلام، والآن يكاد يغيب هذا المعنى.
أمر الشورى أمر أساسي في حياة المسلمين. أبو الأعلى المودود عليه رحمة الله في كتاب الشورى عندما مر على قول الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، قال هذه فيها خمس إلزامات. الإلزام الخامس الذي ذكر فيها أنه التسليم لأمر الشورى، أمر الغالبية، يا ما يقوله الجميع أو ما يقوله أغلبية الناس. ما قيمة أن الناس يختاروا بالشورى لعمر معين، أنه هذا والله هو الشورى. يا أخي ممكن الشورى يكون لابن الإنسان البالغ ابن 17 سنة و20 سنة يقول رأيه واختياره. حتى للمؤسسات الإسلامية والمؤسسات الدعوية هؤلاء أبناء 20 وأبناء 30 لماذا لا يقررون ولماذا لا يشاركون ولماذا لا يبدون رأيهم؟ هناك انتخاب حر والناس تتعلمه وتتوجه إليه. الشورى ملزمة أو معلمة؟ الشورى هي إلزام في حال أغلب قرارات الناس وليست مجرد إعلام، ليست لفرد بعينه والله أنا أشاوركم وبعد ذلك أخالفكم، لا، رأي الأغلبية هو الذي يسير ملزم، والناس لابد أن تختار نفسها. لكن لا يجوز بحال من الأحوال لا في ظل حكومة ولا في ظل عمل مؤسسي دعوي ولا حتى في عمل دنيوي أن يكون هناك أصحاب الرأي، أصحاب الشورى، أصحاب الاختيار، ولا يكون لهم الحق في أمرهم. النبي عليه الصلاة والسلام جعل شعار كبير أشيروا علي أيها الناس. إلغاء نظام الشورى هو الذي قال عنه أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله هو خيط الحطاط الأول في حياة المسلمين. إلغاء نظرية ومفهوم الشورى وجعلها المسلمون قاعدة من قواعد الحكم، قواعد من قواعد الشرع. ليست الشورى الاختيارية بمعنى أنا أختار سين وصاد وجيم أقول أنت مرجعي في الشورى، لا، الشورى هي اختيار الناس. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك السلطات الموزعة. الشورى 70 الذين كانوا في المسجد النبوي كانوا يراقبون عمل العشرة من الصحابة الذين كانوا أشبه بالحكم الإداري أو الانتقائي، وهناك الناس الذين هم النقباء الذين تم اختيارهم. إذا كانت الشورى هي عبارة عن اختيار من أناس محددين هذه ليست شورى، هي عبارة عن فوضى ليست شورى. وإن كان في مجموع منهم خير هذا موجود على نمط كثير من البلاد العربية والأسف.
الوقت يعني يزف معنا، لعلنا نحاول نختصر في الجانب، بقينا جانبين في القراءة في المجتمع في عفاق الحرية، جانب الحرية مع في الحكم خاصة الجهات الحكومية، ويعني مع الثورات بدأت هذا الجانب يعني كما قلت يثار من جانب الشعب والمجتمع.
ماكس فيبر يقول أن الدولة هي التي تملك سلاح العنف المشروع. هذا عجيب التعريف، يعني يريد بطريقة أنه يزيل الحرية. ما هي الدولة؟ الدولة اللي عندها سلاح عنف ولكن مشروع. الدولة هي التي تملك سلاح العنف المشروع، بحيث أنه نقول والله هذا مشروع ضرب الناس، إيذاء الناس، الاعتراض بالسلاح على الناس، هذا هو تعبير الدولة الفاشي أو البائد الظالم. لكن في سياسة المسلمين لا، سياسة المسلمين هو عبارة عن اختيار شورى. أنا اخترت هذا الحاكم، اخترت هذا البرلمان، اخترت مجلس الشعب، اخترت مجلس الشورى. ما معنى أن الناس لا تختار؟ لابد أن تختار ناس، هذا واجب شرعي عليهم. أما أن نقع في فخ دولة دينية ولا دولة إسلامية، ولو كانت دولة مدنية بالشورى وبالاختيار وكذا فحينئذ سنبتعد عن الدولة الدينية التي أرادها الإسلام. لا، هي دولة مدنية بأصول دينية، هذا هو التعريف الصحيح. دولة مدنية يختار الناس بالطريقة الصحيحة بالأسلوب للبرلمان الذي يراقب للشورى للشعب أيا كانت التسميات.
ممكن الدولة كمان تنظم هذا يصبح نظام، يعني طريقة أسلوب نظام حتى يستطيع الشعب أن يعبر عن ما فيه.
هو ابن خلدون عليه رحمة الله كان يقول الإنسان مدني بطبعه أو اجتماعي بطبعه. الأستاذ راشد الغنوشي علق على هذه العبارة يقول مدني بطبعه أو اجتماعي بطبعه أنه يعيش مع حياة الناس، يريد أن يعيش مع الناس وأن يختار مع الناس وأن يرتبط مع الناس بحيث لو اعترض عليه أحد أو لو اعتدى عليه أحد فيكون الناس بطبيعتهم مجموعين. من الذي يضبط هذا الجمع؟ الذي يضبط هذا الجمع دولة حقوقية تكفل للإنسان أن يفسر هذا المعنى. ماذا يعني الإنسان مدني بطبعه أو اجتماعي بطبعه؟ أنه يحتاج إلى الناس ليجتمع معهم ليكون لرأيه صدى مع الآخرين. تأتي الدولة لتكفل رأي الجماعة بسن القوانين وبسن النظم. أما إذا كانت الناس نعاقبها لنقول لها والله لو فعلتم كذا وكذا ستحدث الفوضى، ولو اخترتم بأنفسكم ستحدث الفتن، خليكم على ما أنتم. لا، إنسان يطالب بالحق. دولة الحقوق ودولة المؤسسات كما ذكر جلال الدين الرومي طرفة يقول أنه في معلم قال لتلميذه، والتلميذ هذا كان أحول، قال له أنا أبغاك تجيب لي الجرة في حصة الدرس. فراح هذا التلميذ يبغى يجيب الجرة ولأنه أحول وجد أنه في جرتين أمامه. أيوة. فجاء وكسر هذه الجرة عشان يأخذ الثانية ويقول يا أستاذ أنا جبت لك إيش دريه هو المدرس إنه هذه ولا هذه. فلما جاء كسر هذا الإناء الجرة طلع ما عنده ولا شيء، فراح لأستاذه بلا شيء. هذا هو التطبيق الحالي. نحن دولة دينية ولا دولة مدنية؟ لا، نحن هنا ولا نحن هنا. المطلوب دولة مدنية يختار الناس بالحقوق وبالشورى وفي الوقت نفسه بأصول دينية، بمعنى أن يكون المرجع هو الكتاب والسنة وما اختاره المسلمون من قواعد ثابتة ومؤصلة.
طيب أخيرا نتحدث عن الحرية في الفن على مستوى الأفراد، الفن سواء في الجانب التطور مع العصر وفي أيضا الجانب الشرعي.
أجمل ما في الفن هو أن الفن في حياة المسلمين هو لون من ألوان النشاط الإنساني، فهو ليس غائبا عن حياة الناس العادية. الفن في الشعر، الفن في كما حتى قال بعض المفسرين جدار يريد أن ينقض فأقامه، مع أنه جدار جامد لكن فيه النحت، قال الجدار يريد، أسند الله والإرادة إلى الجدار. أنت عندما ترى الآن الحائط أمام عينيك وتجد زخرفة معينة أو لن تقف مشدوها وربما أسقطت فيك معاني معينة، إذن الفن له دلالته وله أثره. إذا تركناه لون من ألوان النشاط الإنساني يتحرك، وليس هو كما يقال كالملح في الطعام، له لون من ألوان الحياة الطبيعية في صباحه وفي مسائه، في حركته وكونه وفي داخله، هذا هو الفن، ومنضبط بضوابط الإسلام المتفق عليها ما أقره الفقهاء. لكن دون أن نحوله، يعني حرية الفن هذه نضيقها ونقول والله لا، هي محصورة في جانب معين ومحصورة في زمن معين، ليس هذا هو الفن في حياة المسلم. هو لون من ألوان النشاط الطبيعي، مثل النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والألوان المختلفة والرياضي وإلى آخره. إذن هذا هو مفهوم الإسلام لهذه المنطقة، منطقة الفن، ويجب أن تشاع بحريتها وهي تؤدي بدلالاتها وبظلالها في حقلها الدلالي الواسع.
جميل، أنا شاكر ومقدر لك دكتور على الوقت ذاك معنا، لكن بإذن الحلقات القادمة سنحاور أكثر، وكما ذكرت في بداية الحلقة أن هناك مشاركة من الجمهور أيضا في اختيار الموضوعات معنا.
الله
شكرا لك دكتور. أيها الإنسان خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير، إلى ذلك الحين استودعكم الله، إلى اللقاء.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا.